السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام. أبرز عناوين هذه النشرة: تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات الكرادة أمس، عاهل الأردن يؤكد على ضرورة التواصل مع سنة العراق، والقوات السورية تحقق تقدما عند أطراف الغوطة الشرقية. التفاصيل من إذاعة العراق الحر. أعلن تنظيم داعش اليوم الأحد مسؤوليته عن تفجيري منطقة الكرادة مساء أمس السبت، وقال إنه أراد أن يستهدف الميليشيا الشيعية، وكانت سيارتان مفخختان قد انفجرتا بفارق 10 دقائق بينهما في منطقة الكرادة المكتظة بالسكان، وسقط جراء هذين التفجيرين 20 قتيلا على الأقل، أغلبهم من المتبضعين والمارة، بينهم نساء وأطفال واثنان من شرطة المرور. بين القتلى أيضا عمار الشابندر مدير معهد صحافة الحرب والسلام فرع العراق. داعش قال إن تفجيرات بغداد الأخيرة تأتي انتقاما لمعارك الأنبار. بثت فضائية CNN أجزاء من مقابلة أجراها الإعلامي فريد زكريا مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، تحدث فيها عن تنظيم داعش وعن سنة العراق، إذ قال:
القضية الأساسية هي كيف يتم دعم الأكراد بشكل صحيح، لأن ذلك في غاية الأهمية، وكيف يمكننا التواصل مع جميع المكونات السنية وأن نشعرهم بأن لهم مستقبلا وأنهم ليسوا وحيدين. إننا إن أخفقنا في إيجاد حل لمعضلة مستقبل السنة السياسي في العراق سوف يتوصلون لاستنتاج مفاده أنه ما الفرق بين بغداد وداعش.
They're saying Baghdad and ISIS, what's the difference?
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش السوري حقق تقدما في منطقة ميدعى عند أطراف الغوطة الشرقية وسيطر على أجزاء واسعة منها. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الجيش قطع طريق الإمدادات الأخير المؤدي إلى الغوطة الشرقية. وكالة سانا للأنباء نقلت عن مصدر عسكري أن الجيش فرض كامل سيطرته على ميدعى، وأن عددا كبيرا من الإرهابيين قتلوا في المعارك. المرصد قال من جانب آخر إن طائرة حكومية ألقت برميلا متفجرا على مدينة حلب اليوم الأحد، فسقط على مدرسة وقتل 7 أشخاص بينهم معلم و4 أطفال وكانوا في باحة مدرستهم. المرصد أضاف أن المدرسة تقع في حي سيف الدولة المقسم بين قوات النظام والمعارضة. يذكر أن أكثر من 100 مدرسة في مدينة حلب أغلقت أبوابها بشكل مؤقت الشهر الماضي بعد مقتل 5 تلاميذ و3 معلمين في هجوم شنته القوات الحكومية. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. نفت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن، نفت إرسال قوات برية إلى عدن، وجاء النفي على لسان العميد أحمد العسيري المتحدث باسم حملة عاصفة الحزمة، الذي قال لفضائية الخبرية السعودية اليوم، وهنا أقتبس: وأكد لكم عدم وصول أي قوات من التحالف إلى عدن اليوم. العسيري قال أيضا لفضائية الجزيرة القطرية أن التحالف لا يمكنه التعليق على العمليات الراهنة أو المستقبلية، وأضاف أن جميع الخيارات مفتوحة وأن قيادة التحالف لن تدخر أي جهد لدعم المقاومة وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض. هذا وكانت أنباء صحفية أشارت إلى وصول قوة عسكرية تضم 20 جنديا من التحالف العربي إلى عدن اليوم، بينهم يمنيون مغتربون. أدان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ما أسماه بالهستيريا التي يثيرها الاتفاق النووي الذي يتم التفاوض عليه حاليا مع إيران. تحدث كيري في مقابلة أجرتها معه قناة 10 الإسرائيلية الخاصة، وقال: هناك الكثير من الهستيريا بسبب هذا الاتفاق، من الأفضل النظر إلى الحقائق. كيري أضاف بالقول إن الاتفاق النهائي مع إيران سيضمن حق الدخول إلى جميع المنشآت النووية في إيران، وأوضح بالقول: سيكون لدينا محققون هناك في كل يوم، هذا ليس اتفاق لمدة 10 سنوات بل هو اتفاق إلى الأبد. قال مسؤولون في النيبال اليوم الأحد إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي تجاوزت 7,000 شخص، وتوقعوا ارتفاع هذا العدد لوجود آلاف المفقودين. أصيب 14,000 شخص آخر جراء الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.8 على مقياس ريختر، ووقعت في 25 نيسان الماضي. أنباء صحفية أشارت إلى أن عمال الإنقاذ أخرجوا اليوم الأحد 3 أشخاص من تحت الأنقاض في إحدى القرى النائية، فيما تركز السلطات على مساعدة الأحياء. قال الجيش الأوكراني إن أحد جنوده قتل وأصيب 6 آخرون في هجمات شرق البلاد. المتحدث أندري ليسينكو قال في إيجاز صحفي إن الانفصاليين هاجموا قوات حكومية بالمدفعية 28 مرة خلال الليلة الفائتة في انتهاك لوقف إطلاق النار الموقع في شباط الماضي. الانفصاليون الموالون لروسيا اتهموا القوات الحكومية بشن 36 هجمة منذ أمس السبت. مستمعي الكرام، عرض الأنباء انتهى من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
طابت أوقاتكم بالخير والسلام أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وأهلا بكم في فترة أخرى من بثنا تتضمن ساعاتها العديد من التقارير والفترات الإخبارية والصحافة، فضلا عن البرامج والوقفات الموسيقية والغنائية. برفقتكم اليوم المخرج فلادن، وأنا محدثكم نبيل الحيدري. ستتابعون بعد ملف العراق الإخباري تقريرا من بغداد حول الكهرباء بين الوزارة وأبو المولدة والمواطن، ومشروع ماء العمارة الكبير ما زال قيد التنفيذ برغم مرور 7 سنوات. عودناكم أعزائي على تقديم أحد برامجنا الأسبوعية خلال الربع الأخير من كل ساعة، منها هذا اليوم ستتابعون شارع المتنبي وعراقيون في المهجر وحوارات وشباب النهرين. من مواضيع تقارير مراسلينا: نواب يرفضون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث ويعدونه خرقا للديمقراطية، والحرب على داعش تثقل ميزانية الدولة، وبرزاني إلى واشنطن لبحث ملفات التسليح والبيشمركة والإقليم بعد داعش، ومقام الإمام زين العابدين في داقوق يجتذب الزائرين بمختلف أطيافهم،
إن كان كراد أو عرب أو تركمان أو سنة أو شيعة. هذا هنا هو الوحيد الإمام الموجود داخل محافظة كركوك يوحد بين كل أطياف محافظة كركوك.
هنا هاي زيارة عامة، جميع القوميات يجون هنا من الأكراد، من العرب، من التركمان، حتى من مناطق بعيدة، حتى أكو جماعة بايتين بقى هنا.
أتمنى أن تجدوا أعزائي مع فقرات بثنا المتنوعة الفائدة والمتعة والمعرفة. أما الآن فمع الزميل ناظم ياسين نتابع ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. بايدن يجدد التزام واشنطن حماية وحدة العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أعلن أعلن في كل من بغداد وواشنطن أن الإدارة الأمريكية تجدد التزامها بالعراق الموحد الفدرالي والديمقراطي وفقا لما نص عليه الدستور العراقي. وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن بيّن لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مكالمة هاتفية السبت أنه وفقا لهذا الالتزام فإن جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لمكافحة تنظيم داعش المتطرف ومحاربته تأتي بناء على طلب من حكومة العراق ويجب التنسيق عن طريقها. كما جدد بايدن التزام أمريكا بمساعدة العراقيين على استعادة أراضيهم التي سيطر عليها التنظيم، فيما أعرب العبادي عن تقديره للتنسيق والغارات الجوية الأمريكية على خلفية التحالف الدولي لدعم القوات العراقية والمتطوعين العراقيين العاملين تحت قيادة الحكومة العراقية. وأضاف البيان الرئاسي الأمريكي أن بايدن أعرب عن تعازيه نيابة عن الولايات المتحدة لضحايا الهجمات الإرهابية الوحشية الذين سقطوا على أيدي تنظيم داعش المتطرف بما في ذلك التفجيرات الأخيرة بالسيارات المفخخة ضد المدنيين الأبرياء في بغداد. كان مكتب العبادي أصدر الأربعاء الماضي بيانا قال فيه إن الحكومة العراقية إذ ترحب بالمساعدات العسكرية الخارجية فهي تؤكد أن أي تسليح لن يتم إلا عن طريقها داعية إلى عدم المضي باقتراحات نواب من الحزب الجمهوري طرحت خلال مناقشات لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي لمشروع الموازنة الدفاعية الأمريكية للعام المقبل. محادثات بايدن والعبادي جاءت بعد بضع ساعات من الزيارة المفاجئة التي قام بها رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إلى بغداد وبحث خلالها مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية بين البلدين والحرب التي يخوضها العراق ضد عصابات داعش الإرهابية والدعم الدولي الذي يساند العراق في هذه الحرب. العبادي قال خلال اللقاء
العلاقات بين العراق وكندا علاقات قديمة في مختلف المجالات. كندا اليوم تقف مع التحالف الدولي مع العراق في مجابهة داعش، وهناك طائرات كندية وقوة على أرض قواتنا، وهذا أساسي ومهم في دعم العراق في الوقوف في وجه داعش.
وأضاف العبادي قائلا
أن داعش في تراجع وداعش في ضعف، والحمد لله حررنا أكثر مناطق، كل مناطق ديالة، كل مناطق أكثر مناطق صلاح الدين، بغداد أصبحت أكثر أمنا من أي وقت مضى.
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. وفي مؤشر إضافي إلى الدعم الدولي للعراق تلقى العبادي دعوة لحضور قمة الدول الصناعية السبع التي سوف تضيفها ألمانيا يومي 7 و8 من حزيران المقبل. وجاءت الدعوة في سياق مكالمة هاتفية أجرتها معه المستشارة الألمانية أنجلا ميركل يوم الجمعة، وناقش خلالها مستجدات الأوضاع الأمنية والسياسية. ونقل بيان إعلامي عنها القول إن الدعوة تمثل دعم الدول السبع الكبرى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا للعراق في مواجهة الإرهاب. يشار إلى زيادة الهجمات الإرهابية التي شنت خلال الأسبوع الماضي مستهدفة مدنيين، وكان آخرها التفجير المزدوج بسيارتين مفخختين في حي الكرادة وسط بغداد مساء السبت، ما أدى إلى مقتل 15 شخصا على الأقل. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن تنظيم داعش أعلن الأحد مسؤوليته عن التفجير. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري، الذي علق لإذاعة العراق الحر أولا على التطورات الأمنية الأخيرة ومن بينها التفجير الذي وقع في وسط بغداد مساء السبت.
كان متوقع لكنه من غير متوقع هو شدة هذه أو شراسة هذه الهجمات. يعني تفجير الكرادة كان تفجير قوي جدا، وكان في ذروة التبضع المواطنين في المنطقة آهلة بالسكان وبالمدنيين وبالأسواق التجارية. بالتالي وتبني جماعة داعش لهذا التفجير كان التفجيرات اللي تحدث في بغداد تكون دائما غالبا مع الحكومة تتهم جهات معينة. اليوم هنالك تبني بشكل واضح من قبل داعش لهذه التفجيرات. بالتالي أنا أقول ربما هنالك نحن أمام منعطف جديد في المواجهة التفريدة بعملية المواجهة بصفحتين، صفحة على يعني جبهة المواجهة بين الجماعة الإرهابية والقوات الأمنية العراقية، والجبهة الأخرى هي في الداخل، يعني وكأنه هنالك يعني إشغال للحكومة والقوات الأمنية من خلال عملية المناورة بين هاتين الجبهتين.
وفي رده على سؤال يتعلق بأهمية تجديد الولايات المتحدة التزامها حماية وحدة العراق قال الجبوري:
حقيقة الإدارة الأمريكية سبق وأن ابتداء عن هذا المقطع ومشروع القرار اللي كان مسمع أن يقدم للكونغرس حول هذا الموضوع، قالت بأن هذا الموضوع لا يمثل السياسة الأمريكية وأن الولايات المتحدة يعني باقية على التزامها مع الحكومة العراقية وفي إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي:
نعتقد ربما الولايات المتحدة الأمريكية قد تعلن التزامها بالاتفاق الاستراتيجي وبنوده، وأحيانا قد تعلن أنها التزامها بما يسمى بالعراق الموحد الفيدرالي، لكنه عمليا خطوات الولايات المتحدة الأمريكية المنظورة والمستقبل تثير إلى عكس ذلك. يعني احنا خبرنا السياسة الأمريكية أنه لا تتحدث بشكل الآن بشكل يعني واضح. لا تذكر معي قانون تحرير العراق في منتصف القرن الماضي، نفذ بحلقة الأخيرة في 2003. فبالتالي هذا المشروع أو ربما المقترحات هي ربما ستكون عنوان للمستقبل، ومن يضمن للعراقيين أنه عندما يصل الجمهوريين إلى سدة الحكم إلى الإدارة الأمريكية لا يطبقون هذه المفردات أو معطيات أو مخرجات هذه المقترحات.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالدعم الدولي الواسع للعراق قال الجبوري:
بالتأكيد هو تواصل الدعم الدولي للعراق وحكومة العراق في مسألة مواجهة الجماعات الإرهابية وموجة الإرهاب اللي تضرب المنطقة هو متواصل. وأعتقد دعوة المستشارة الألمانية السيدة ميركل لرئيس الوزراء لحضور الاجتماع يعني قمة الدول السبعة أعتقد هو له أهمية ووزن كبير لما تمثله هذه القمة من وزن سياسي ودبلوماسي مهم. ثم زيارة أيضا السيد رئيس وزراء الكندي أعتقد هذه مهمة، وبالتالي الأهم من ذلك هو كيفية توظيفها عراقيا.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي قائلا:
التأييد غير مسبوق اللي حظيت به حكومة العبادي، لكنه يفترض أن تكون إلى مخرجات أو نتائج على الأرض. لحد الآن حقيقة هذا الدعم الدولي يعني لا يخرج من يعني من حلقة الإعلام وما إلى ذلك، ربما لأن العراقيين حقيقة ينتظرون أن يكون هنالك نتائج على الأرض ومتمثل بمساعدة العراقيين بشكل أو بآخر بشكل كبير في عملية التجهيز بالأسلحة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون البرلمانية عبر المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلتنا في بغداد تمارا مجيد عن اقتراح لجنة نيابية تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية.
كشفت اللجنة القانونية النيابية عن مقترح قدمه أعضاء في مجلس النواب لتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تسجيل وعمل الأحزاب السياسية. وأوضحت عضو اللجنة حمدية الحسيني في حديثها لإذاعة العراق الحر إن تقديم مقترحا في مجلس النواب لتشكيل هيئة مستقلة مشرفة على الأحزاب جاء للحيلولة دون إمرار قانون الأحزاب الذي تنص إحدى فقراته إن وزارة العدل هي الجهة المشرفة على هذه المكونات السياسية.
بالنسبة لتشكيل الهيئة وذلك لأنه القانون المشروع القانون اللي اجى من مجلس الوزراء انه نص على انها وزاره الحدث والمحكمه الاداريه هي اللي تقوم بتسجيل الاحزاب. طبعا صار اعتراض قوي من قبل منظمات المجتمع الاحزاب الكتر على هذا الموضوع باعتبار انها المحكمه يعني التابعه لاحدى الوزارات وبالتالي معناها راح يكون تدفع للسلطه التنفيذيه وهم يرضون يعني اللي يشرف على احزاب اللي يعطيها الاجازه هي مستقله. الامر المستجد الجديد انه ورد قانون مشروع قانون من هيئه الرئاسه من رئيس الجمهوريه هذا المشروع يعني اعطى صلاحيه لتنطي اجازه اللي تشرف على احزاب هي مفوضيه الانتخابات. فهذا المشروع وصل مؤخرا مشروع قانون الاحزاب من رئيس الجمهوريه والان يعني يتم يعني راح يتم عرضه ايضا على مجلس الوزراء.
فيما يرى النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين المساوي ضرورة تشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب السياسية ووضع الضوابط والقوانين التي تهدف إلى معرفة الجهات التي تدعم وتمول تلك الأحزاب.
الشيء يردنا أن تكون هذه هيئة مستقلة حال هيئة على حال مفوضية الانتخابات كهيئة مستقلة تشرف على تسجيل الأحزاب وفق ضوابط معينة وكذلك تشرف على متابعة هذه الضوابط من قبيل معرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب بعض الأحزاب السياسية موازناتها في الانتخابات تعادل موازنات دول أفريقية مثل ما تحدث فمعرفة مصادر تمويل هذه الأحزاب هذه نقطة مهمة كذلك وإيجاد الآليات التي تجعل من هذه الأحزاب السياسية غير مرتبطة بأي شكل من الأشكال مع الإرادات الخارجية سواء كانت في الوسط الأقليمي أو في المجتمع الدولي عموما.
النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر رستم من جانبه أبدى اعتراضا على فكرة تشكيل هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأحزاب السياسية داعيا إلى تقليص عدد الهيئات الموجودة حاليا لتقليل الضغط المالي عن كاهل الحكومة.
أنا لست مع تشكيل الهيئة لأن هذا يكلف الدولة مبالغ طائلة ويدخل ضمن المحاصصات الموجودة داخل العراق وإحنا بالأصل نريد نقلل من الهيئات والمؤسسات التي نراها يعني غير ضرورية.
غير أن المحلل السياسي محمد نعنع من جانبه وصف مقترح أعضاء مجلس النواب بتشكيل هيئة مستقلة تشرف على عمل الأحزاب السياسية بالقفز على القانون وعدم إعطائه المساحة الكافية للإشراف على عمل الأحزاب وتشكيلها حسب وصفه.
وزارة العدل في الحكومات المتداولة بعد 2003 هي وزارة حزبية ولاحظنا ممارسات حزبية كثيرة في عملها حتى في الوضع العام حتى في الوضع الاجتماعي العام تتدخل في شؤون الناس وغيرها فما بالك في قضية سياسية مثل تشكيل الأحزاب والرقابة عليها. المفوضية مفوضية محافظة كل حزب له ممثل فيه. أما بالنسبة لدعوة أن يكون هناك لجنة من مجلس النواب من غيره هذا أيضا قفز على القانون يريدون أن يوقفوا تأثير القانون في الحياة السياسية والاجتماعية ولا يعطوه أي أهمية لأن يكون مراقبا حقيقيا على أداء الأحزاب أو على تشكيل الأحزاب بالأساس.
يذكر أن قانون الأحزاب يهدف إلى ضمان حرية المواطنين في تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها أو الانسحاب منها وشدد القانون على أن لا يتخذ الحزب شكل التنظيمات العسكرية بالإضافة إلى إمكانية التحالف بين حزبين سياسيين وتشكيل تحالف سياسي. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، في سلة الرسائل أتوقف عند رسالة من المستمع أبو علي الشمري يقول: هل تصدقون أنني زرت أقربائي في إحدى القرى الصغيرة في ميسان ويعتبرهم كثيرون أنهم من الناس المتخلفين ولا يوجد عمال نظافة، لكني وجدت النظافة واضحة في القرية وحتى أنظف من بغداد وبعض المدن الأخرى، هل تصدقون؟ ملاحظة جميلة صديقنا أبو علي الشمري وتثير التساؤل عن واجبات المواطن بنفسه في الالتزام بضوابط النظافة وعدم رمي النفايات. رسالة أخرى من أحد المستمعين يقول: أتمنى أن تتابعوا أخبار المفقودين الذين فقدناهم لأسباب وظروف مختلفة، ومنهم ضحايا سجن بادوش. أخوكم إحسان. ورسالة من شاكر محمود الطائي يقول: هناك تأخر في إنجاز معاملات مهمة، ومنها تصفية الأوقاف لمناطق كبيرة في بغداد، حيث أنها تعتبر من الوقف الذري ولم تحل منذ عدة عقود. أعزائي المستمعين، من هذه الرسالة إلى وقفة مع إحدى الرسائل الصوتية، فلنستمع.
السلام عليكم. طبعا أشكر إذاعة العراق الحر ورحمة شاكر المواطنين. أني عباس من الديوانية، حبيت أطرح مشكلتي على الجسر، الجسر صدر، لأن الطرق منهار، وحبيت يعني توصلون صوت المسؤولين بأنه يعني يسوون أو يسوون حال يرممونه. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ونبقى أعزائي المستمعين مع بث إذاعة العراق الحر. وقبل أن نتابع الفقرة التالية دعونا نتوقف وهذا الفاصل الغنائي.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR إراك حر، كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. تنظيم داعش يعلن مسؤوليتها عن تفجيرات منطقة الكرادة مساء أمس السبت. ملك الأردن يؤكد ضرورة التواصل مع المكونات السنية في العراق. المرصد السوري لحقوق الإنسان يقول إن الجيش السوري يحقق تقدما في منطقة ميدعة عند أطراف الغوطة الشرقية. المرصد يقول أيضا إن طائرة حكومية ألقت برميلا متفجرا على مدرسة في مدينة حلب. المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا ضد الحوثيين وحلفائهم في اليمن تنفي إرسال قوات برية إلى عدن. منظمة مراقبة حقوق الإنسان تتهم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن باستخدام قنابل عنقودية. عدة آلاف من يهود أثيوبيا يتظاهرون في تل أبيب اليوم احتجاجا على العنصرية. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يدين ما أسماه بالهستيريا التي يثيرها الاتفاق النووي مع إيران. الجيش الأوكراني والانفصاليون الموالون لروسيا يتبادلون اتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. حرس السواحل في إيطاليا يقولون أنهم أنقذوا حوالي 4000 من مهاجري القوارب ليلة أمس. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب النيبال الأسبوع الماضي إلى أكثر من 7000 شخص. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين، أولهما من بغداد حول الكهرباء والصيف بين الوزارة وأبو المولدة والمواطن، ومن العمارة مشروع الماء الكبير ما زال قيد التنفيذ. وخلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي برفقة عماد جاسم. أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، برغم تأكيد وزارة الكهرباء استمرار إنتاجها الطاقة بوتائر متصاعدة ومع تراجع تخصيصاتها المالية، إلا أن الصيف يضغط بحره الشديد ليفرض واقعا صعبا على المواطن المتأرجح بين تيار كهرباء الوطنية وعدم الترشيد وتحكم أبو المولدة ووعود نواب وأعضاء مجالس محلية. الزميلة براء عفيف من بغداد تابعت جانبا من القصة.
أعلن مجلس محافظة بغداد عن تشكيل وفد يضم لجنتي الكهرباء والنفط لزيارة وزارة الكهرباء لبحث ومعرفة خططها بشأن تجهيز الكهرباء خلال فصل الصيف في ظل تراجع التجهيز بالطاقة الكهربائية فضلا عن تأخر تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالوقود. ويقول مقرر مجلس المحافظة فرحان الناصري في حديثه لإذاعة العراق الحر إن وزارة الكهرباء تتعامل بضبابية بشأن استعداداتها للصيف، مضيفا إن المجلس قرر تثبيت تسعيرة الأمبير على 7000 دينار وفرض غرامة مالية تصل إلى 1,000,000 دينار للمخالفين من أصحاب المولدات.
والله احنا نعاني من صعوبة في التعامل مع وزارة الكهرباء. قررنا نشكل وفد لجنة من لجنة الكهرباء ولجنة النفط لزيارة وزارة الكهرباء بشخص السيد وزير الكهرباء للحديث بشأن سياسة الوزارة وتوجهات الوزارة خلال الصيف. يعني الحقيقة ما عندنا تصور يعني لا بكمية الوقود اللي راح تجهزها للمواطنين ولا بقضية جدولة التيار.
غير أن المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أكد أن الوزارة تعمل على تفعيل الطاقة الإنتاجية القصوى للمنظومات الكهربائية فضلا عن حث الشركات المنفذة لمشاريع الوحدات الإنتاجية الجديدة بالإسراع في إنجاز مشاريعها، موضحا أن إنتاج الطاقة الكهربائية في تحسن مستمر رغم غياب السيولة المالية في حسابات الوزارة.
استعدادا لأشهر الصيف، تتلخص بالاستفادة من كامل القدرات الإنتاجية لمنظومة الكهرباء، وأيضا حث الشركات المنفذة لمشاريع محطات التوليد للإسراع بإدخال هذه الوحدات قبل شهر حزيران، وأيضا فك الاختناقات عن خطوط نقل الطاقة الكهربائية وسرعة إنجاز الخطوط الجديدة اللي تنقل إنتاجية المحطات الجديدة إلى شبكات التوزيع.
مواطنون من جانبهم انتقدوا تنقص ساعات التجهيز بالكهرباء الوطنية، ويقول المواطن كرار علي إن وزارة الكهرباء لم تفي بوعودها بزيادة ساعات التجهيز خلال فصل الصيف.
مدى نشهد أي تحسن بالكهرباء، خاصة وعود اللي نشوفها من وزارة الكهرباء كل سنة يقولون راح يكون هذا الصيف يشهد تحسن وتغير وزيادة في سعر التشغيل، بينما هو دي يصير بالعكس. يعني من بدأ الصيف لهذا اليوم الكهرباء صارت شنو النوبة؟ صارت الفولتية صار ضعيفة، يعني الكهرباء من تجي مش شغل لا سبلت لا مكيف لا أي شيء، تجي جوا 220 فولت ما نستفاد منها بأي شيء، يعني تجي ساعة ساعتين ما نستفاد منها أصلا.
وقد أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق أنها بصدد تأسيس شركة مساهمة بينها وبين أصحاب المولدات الأهلية بهدف توفير طاقة كهربائية كاملة للمواطنين، إلا أن هذا المشروع لم يرى النور حتى الآن. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، برغم مرور 7 سنوات على البدء بمشروع ماء العمارة الكبير وإنجاز نحو 80% من المشروع، إلا أنه ما زال قيد الإنجاز، حيث يأمل أهل المدينة أن يحل عند اكتماله مشكلتهم القديمة مع مياه الشرب. قيمة المشروع تزيد عن 150 مليار دينار، وكان من المفترض إنهاؤه العام الماضي، لكن أسبابا حالت دون ذلك. قد نتعرف على بعضها في تقرير مراسلنا سلام ظافر.
انتقل رئيس مجلس محافظة ميسان منذر الشواي تلكؤ العمل في أغلب المشاريع الوزارية، منوها في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن مشروع ماء العمارة الكبير يعتبر من مشاريع وزارة البلديات الذي تمت المباشرة به منذ العام 2008، لكن نسب الإنجاز لا تتناسب والفترة الزمنية التي استغرقها، الأمر الذي أدى إلى حرمان أهالي المحافظة من خدمات المشروع حسب قوله.
كنا نتأمل أنه هذا المشروع لربما أنه ينتهي بالفترة المحددة لأهميته لأهالي ميسان على اعتبار أنه ماء صالح للشرب. على ما أعتقد هو المشروع بدأ بال 2008، وللأسف من 2008 لحد الآن لربما أنه نسب الإنجاز تصل إلى 70 أو 60 أو أكثر، وهذه النسبة بصراحة أنه لا توفي بالغرض على اعتبار أهالي ميسان بانتظار مرتقب لهذا المشروع. احنا نأكد على انه مشاريع الوزارية هي اغلبها متلكئة.
من جانبه اوضح مدير الماء في ميسان نجم عبد الله ان المشروع الذي تبلغ طاقته المقدرة 16,000 متر مكعب في الساعة سيساهم في حال انجازه في التخلص من مجمعات المياه القديمة في المحافظة، مشيرا الى ان الوزارة وجهت انذارا نهائيا للشركة المنفذة لتسريع وتيرة العمل.
هذا المشروع في حالة انجازه يغطي كافة أحياء قضاء العمارة ويتم التخلص من المجمعات القديمة. المشروع تمت المباشرة به بتاريخ 28/12/2008، مع الأسف هناك عدة أسباب أخرت إنجاز المشروع. السبب الرئيسي تلكؤ الشركة في الوزارة، آخر موقف إلها مثل أنه وجهت إنذار نهائي للشركة، وحاليا الشركة بدأت زيد كوادرها بدأت تفتح، لكن عملها لم يرتقي إلى المستوى المطلوب.
إلى ذلك عزى مدير دائرة المهندس المقيم للمشروع عقيل علي إلى أن تلكؤ العمل في الفترة الأخيرة مرده إلى وجود بعض التعارضات التي أخرت إنجاز الخطوط الناقلة فضلا عن الأزمة المالية، لكنه أشار إلى أن الشركة بدأت بتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز التي وصلت إلى أكثر من 84%.
في الفترة الأخيرة حقيقة وفي الأسباب المعروفة لا سيما الأسباب المالية والأزمة التي يمر بها البلد أثرت على نسب الإنجاز، وبدأت الشركة تلكؤ كبير في ضمن خلال هذه الفترة لا سيما جلب المواد الاستيرادية، استجابت تقريبا الشركة وبدأت تتغير نسب الإنجاز وبدأت برفع وتيرة العمل، لكن بقيت هنالك العديد من التعارضات التي تعيق من عملية تنفيذ الخطوط الناقلة. تم توجيه كتب رسمية إلى الجهات ذات العلاقة في هذا الموضوع، نأمل خلال الفترة القادمة بدفع المستحقات المالية للشركة لغرض رفع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في أقرب فرصة ممكنة.
يذكر أن الكلفة الإجمالية لمشروع ماء العمارة الكبير تصل إلى أكثر من 151 مليار دينار، وكان من المقرر أن ينجز بشكل نهائي في العام 2014. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية باسم الصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي. سيكون موضوع دورتها الأولى انتهاكات حرية الصحافة في العراق، وسيكرم أصحاب التقارير الثلاثة الفائزة بجوائز نقدية وشهادات تقديرية، علما أن باب المشاركة في المسابقة مفتوح أمام الصحفيين العراقيين المحترفين والشباب. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة والاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت iraqhor.org أو صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك راديو فري إيراك أو إذاعة العراق الحر. مستمعي الأعزاء، قبل أن نتابع حلقة من برنامج شارع المتنبي برفقة عماد جاسم نتوقف وهذه الأغنية.
هاتف ذكي متصل بالإنترنت، ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
وقتا طيبا متنوعا بأخبار الثقافة والمجتمع والسياسة والفن في شارع المتنبي بصحبة إماد جاسم. شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي سنكون فيه مع أنشطة إبداعية متعددة ونلقي الضوء على تطلعات وآراء المثقفين. وفي جولة اليوم سنكون مع افتتاح معرض لرسوم الكاريكاتير بعنوان معاملة في دائرة، ونتعرف على أنشطة مجموعة الرافدين الشعرية التي نظمت مهرجانا شعريا بحضور موسع، كما سنتعرف على تراث الشاعر الغنائي الراحل سيف الدين ولائي الذي نظمت له في شارع المتنبي جلسة استذكار.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، أولى محطات البرنامج سنكون فيها مع فني الكاريكاتير، حيث نظم الفنانان عودة الفهداوي وقاسم حسين معرضا فنيا مشتركا في شارع المتنبي ضم 20 لوحة حمل عنوان معاملة في دائرة. وبين الفنان عودة الفهداوي أنهم انتقدوا بسخرية ما يحصل في دوائر الدولة من روتين عبر لوحات عبرت عن سخط الناس من ممارسات بعض الموظفين في وضع العراقيل وابتزاز المراجعين.
المعرض بعنوان معاملة في دائرة يتكون المعرض من 20 رسمة كاريكاتيرية مشتركة مع الفنان قاسم حسين، حاول أن يوضح أو يبين حالات السلبية في الدوائر التي تقدم خدمة للمواطن ومعاناة المواطن في إنجاز الأشغال أو الاحتياجات الحصول على الخدمات اللي تقدمها هذه الدوائر. حاولنا أن نقتصر وحاولنا أن نعرض الأفكار بشكل شيق، يعني بعيدا عن الواقع الممل، حاولنا أنه يقدم شيء يكون الفكرة يتلقى المتلقي لكن بطريقة مختلفة عن الواقع اللي هو يعاني منه الأمرين.
ما هو سبب اختياركم شارع المتنبي؟ وأشوفكم سعداء وأنتم تشوفون تعليقات وابتسامات الناس.
والله بالنسبة لشارع المتنبي يعني أكثر من سبب. السبب الأول أنه الحضور في شارع المتنبي يكون كثير في يوم الجمعة، ما يعني يتيح الفرصة لإيصال فكرتنا وإيصال صوتنا إلى أكبر عدد ممكن من المتلقين، وبالتالي إيصال إلى أصحاب القرار. أما بالنسبة لفرحنا ومشاركات المتلقين أو يعني تعليقاتهم، فأكيد نحس إنه إحنا قدرنا نوصل الفكرة اللي إحنا جايين نعرضها للناس، يعني اللي هم أصلاً يعانون من هاي المشكلة، بمعنى إنه إحنا قدرنا نوصل إلى حاسيسهم، قدرنا نوصل إلى معاناتهم، شعارهم بأنه إحنا حاسين بالهم.
الكاريكاتير برأيك فن بدأ يوصل لكل شرائح المجتمع؟ يعني أنا دا أشوف الطفل اللي دا يباوع ويبتسم، الناس الكبار، المثقفين، نخب متعددة.
الأول كاريكاتير شعبياً واصل إلى كل المجتمع، بل هو يعني كن واحد من الفنون القليلة اللي يحظى بدعم شرائح كبيرة من الصغير إلى الكبير، من المثقف إلى الأقل ثقافة. لكن هي المشكلة وين؟ المشكلة إنه الطبقة اللي لازم ترعى الكاريكاتير وتقدم له الدعم هي هذا اللي مقصرة في معرفة القيمة الحقيقية للكاريكاتير.
فيما بين الفنان قاسم حسين أن سبب تنظيمهم للمعرض في شارع المتنبي لعدم قدرتهم على نشر الكثير من أعمالهم في الصحف والمجلات العراقية لأنها تتضمن رسائل إدانة صريحة قد تغضب المسؤولين الحكوميين.
أهميته كما أهمية أفكار المعاضي تواجه الإرهاب، لأن هذا الإرهاب اللي يمارسه موظفي الدولة ضد المواطنين أخذ كثير من هذا البلد بسبب أسلوب تعاملهم وروتين في التعامل، تأخير في التعامل، بيروقراطية وتاليب القديمة جدا في إنجاز المعاملات. هذا إرهاب ضد البلد يؤدي إلى ضياع أو الوقت والأموال بالتالي اللي يدفعها المواطن كرشاوى للموظفين إنجاز معاملاته. فأنا أشوف أهميته بهذا المجال كأهمية مواجهة الإرهاب.
يعتقد كثيرون من اللي تابعوا هذه اللوحات هذا المعرض نوع من لغة الجرعه،
المسؤولين اقول مسؤولين حاليا يديرون بلد يتجرؤون على البلد بكثير من الامور، فاحنا بالمقابل كفنانين بعملنا لازم ايضا نكون جريئين جدا بطرح الافكار ضد اي مسؤول لكي حتى يشاهد هذا المسؤول وايضا نصب هذا المسؤول، ان كان المسؤول جريء علي بصوته انا جريء عليه بالفن مالتي.
انا سمعت بانه انت وعودة الفهداوي اثنيناتكم ما قدرتوا ترسمون هذه اللوحات في بعض الجرائد والمجلات خوفا من سلطه الرقابه او خوفا من انه هذه الصحف ما تنشرها، فجئتوا رجعتوا لشارع المتنبي
الجانب بيوصل هذا المعرض الحر.
بالتاكيد احنا كل معارضنا الثلاثة السابقة وهذا المعرض الرابع نسوي هناك نوع من المتنفس ان احنا كفنانين حتى ننشر افكارنا بحرية اكثر. هذه الحرية قد ما نجدها واسعة ومحدودة جدا في الصحف العراقية. طبعا كل صاحبة تعرفت لها سياستها ولها تمويلها ولها ظهرها اللي يسندها، اكيد راح تنفق كثير من افكارنا. احنا مو خوف من عندنا، احنا نقدر نرسم من نريده، بس يبقى الجرأة من المقابل اللي هي الصحيفة. اذا ما جرأت نشرت رسومنا نضطر طبعا نلجأ الى شارع المتنبي اللي فيه فضاء حرية اوسع. كل عمل تسويه سواء كنت فنان او مواطن عادي هو ايضا تنفيس عما في داخلك، لكن ايضا يحررك ايضا من الساكن في هذا البلد. احنا قد ما راح نغير احنا لوحدنا ولا بيوم وليله، يمكن نحتاج الى سنين من التغيير، بس لازم نبدي نشارك مهما كان حركه غير اللي نحققها، وهذا يعتبر نجاح لنا. هذا يعتمد طبعا على طلع مسؤولين، قد يطلع وقد هو يطلع المكاتب الاعلاميه اللي يجون يشوفون، يبقى يوصلون الصوت الى المسؤولين. قد ما عنده استعداد في نفسي في داخله هو ان يغير، شوف يتفاعل نرجع للدار نرجع نفس ذاك المدير اللي الروتين التقليدي. احنا علينا نوجهه.
شفت بعض المشاهد وبعض الصور المضحكه، هذه مر عليك يعني بعضها
كذا؟ انا كمواطن صارت مراجعات اكيد يعني، خصوصا هاي اللوحه اللي اساسا شخصي يسجد لي المعاملات الاربعه اللي احنا نسميها المقدسات الاربعه والمربعه الذهبي اللي هي شهاده جنسيه والجنسيه وبطاقه السكن والتموينيه اللي وين ما نروح يطلبوها،
وكانها صارت مقدسه.
مقدسه
والحلو خليت شخص يسجد
لهن. الحلو انت عندك بطاقه السكن يقول لك راجع لي تأييد سكن، علي من اعطيتونا بطاقه السكن ما تثقون بها انت يا دائره رسميه. انا مريت بش حاله وكثير غير طبعا مر بش حالات اختزلناها بهاي الافكار.
شارع المتنبي.
ومن فن الكاريكاتير إلى الشعر، حيث نظمت مجموعة الرافدين الشعرية مهرجان الرافدين الشعري في إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي بمشاركة شعراء من مختلف المحافظات. أغلب القصائد دعت إلى حب الوطن ونبذ الطائفية.
ونسمع كالذين إذا رأوها معهلة يخر لهم لعاب العقول لغيرنا والنار فينا سلاما عظمما فيما التهاب. أنا ابن رافدين سمعتموني أقول كما أقول ولا أهاب طفلا أشكل من الحرب أحيلة أزفها لخيالات من المجد تغدم الآن يا رباه في مدني أرجوك علمه معنى الجسر يلمد.
وبين رئيس مجموعة الرافدين الشعرية الشاعر علي العقيدي أنهم يسعون إلى إدامة تنظيم هكذا مهرجانات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشعراء لإظهار المواهب الأدبية من خلال هكذا تجمعات ثقافية.
مهرجان الرافدين الشعر العربي الاول دوره محمد سعيد الحقوبي، مجموعه شعراء الرافدين تاسست في تشرين الثاني العام المنصرم 2014. تاسسنا بالبدايه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدين توسعنا انتمينا لمركز الثقافه البغدادي كاحدى المجموعات الناشطه بتنظيم الاصبوحات والامسيات، واخذت على عاتقها المجموعه تنظيم الامسيات والاصبوحات الى ان تبلورت في معرض الكتاب في احدى الامسيات. معرض الكتاب اقمنا امسيه دعما لجهود قواتنا المسلحه، تبلورت فكره اقامه مهرجان اللي هو مهرجان الرافدين هذا. وجهنا الدعوات للقنوات الفضائيه هذا المشروع أنا بنفس الرحلة ما لقينا استجابة.
ما هو أهداف هذا المهرجان؟ ماذا يتضمن؟
ضم نخبة شعراء العراق المعروفين على الساحة الشعرية والأدبية، وتم قراءة نصوص تهدف للحداثة وبنفس الوقت نحس الوطن كان حاضر بقوة مثل ما شفت. القراءات مستمرة هسه لحد الآن شعراءنا الكبار. إضافة إلى ذلك تم توجيه الدعوة لبعض اللي يكتبون قصائد النثر، لأن هدف المهرجان هو جميع الشعراء واستيعابهم، ونطمح إنه هذا المهرجان إن شاء الله يكون دوري ويخرج من المركز الإقليمي إلى المركز العربي أو الدولي إن شاء الله في الدورات القادمة.
هل هذه القصائد التي ألقيت والتي لاقت إحسان الجمهور هل ستتعرض للنقد أم أنها ستنشر؟
قصائد طلب من الشعراء قبل فترة من اللجنة التحضيرية يبعثون النصوص قبل فترة، فدققت ومحصت صورة جيدة، لكن النص الأدبي ليس نصا قرآنيا يعني معرض بكل الأحوال للنقد، لكل ناقد وجهة نظر. صورنا الجلسة راح ننزلها على اليوتيوب، وبنفس الوقت ننزلها داخل المجموعة الافتراضية اللي هي على فيسبوك، وعندنا لجنة نقاد وراح تتابع وتقوم بالدراسات لتوضيح القصائد والجوانب القوية والجوانب الضعيفة. بالله وجود شخصيه ثلاث ايام صار لي ما نايم، نعمل بامكانات متواضعه سوينا مهرجان. لا ان شاء الله ما يكون الاخير، هذا البذره الاولى. الحمد لله اشوف النجاح اللي وان شاء الله ننجح اكثر واكثر بعد. شعر المجموعه نسعى الى شعر عراقي بحجم العراق وان كان ذاك مستحيلا، ولكننا يكفينا شرف المحاوله.
كثير من المتابعين اللي كانوا جالسين كانوا يتناغمون مع الروح الوطنيه للقصائد، وكانكم اكدتم في هذا المهرجان على اهميه ان يكون ذات منحى وطني يكرس لنبذ الطائفيه والتاكيد على حب الوطن.
لا اكفي قول تركنا حرية اختيار النصوص للشعراء، لكن الهم الوطني حاضر بقوة في نفوس الشعراء. لذلك لاحظت انه اكثر النصوص متوجهة للوطن، حتى لو شاعر انا شاعر من اكتب عن حبيبة انا عيني على الوطن لان ارى الوطن بعيون الحبيبة.
شارع المتنبي.
خاتمة فقرات البرنامج سنكون فيها مع جلسة استذكار للشاعر الغنائي الراحل سيف الدين ولائي المتوفي عام 1984 والذي هجر من العراق من قبل النظام السابق بحجة التبعية الإيرانية، واليوم تأتي إحدى بنات الراحل من خارج العراق لتقيم له جلسة استذكار في إحدى باحات شارع المتنبي بمشاركة عدد كبير من محبي فنه. وبينت ابنة الراحل فريال سيف الدين ولائي أنها أتت من السويد لاستعادة تراث أبيها وتأليف كتاب عنه بمساعدة بعض الباحثين العراقيين.
أنا جاية من قبل 3 شهور وهاي الجاية الثالثة، جاية أبحث وأرخ أرشيف والدي الشاعر بغدادي سيف الدين ولائي شاعر الأغنية العراقية. هاي جيتي حصلت على مجموعة من أغاني اللي كانت بخط إيده وكانت مسجلة بأسماء آخرين ومسجلة باسم فلكلور عراقي. أعتذر ما أقدر أقولها إلا أخذ حقوق طبع أو نشر. والتقيت بناس طيبين وحلوين ومحبين سيف الدين ولائي وشفت تعامل كلش جميل.
شلون شفتي شارع المتنبي؟
شارع المتنبي قبل بالسبعينات كان شارع نبحث عن كتاب، الآن نبحث عن صديق، عن معرفة، عن ذكريات، عن جمال فن، عن أغنية، عن لحن، عن أستاذ، عن شاعر، عن ملحن، عن أصدقاء الطفولة والدراسة.
المتابعين لأعمال سيف الدين ولائي يشيرون أن أكثر حزنة كان لعدم ذكر اسمه في العديد من الأغاني.
هذا السبب الرئيسي اللي جيت عليه أسوي ديوان، لكن للأسف هسه ما أقدر لأنه لازم أرجع للعائلة زوجي وأولادي وأرجع مرة ثانية إن شاء الله شهر العاشر أسوي ديوان. وطبعا وياي عدة لقاءات، سفرنا يوم 11/5/1980 ورقة سياسية أقدر أقولاني اتهم بالتبعية الإيرانية، سفرونا إلى الحدود العراقية الإيرانية، تركتنا سيارات الشرطة، بعدين بقينا 10 أشهر في إيران لأنه ما عندنا أي مستمسك يقول إحنا إيرانيين، وكانوا من ينادونا بالشارع عرب. اتفقنا البابا والماما والأولاد بأنه أقرب مكان نعيشه قريب عن العراق هو سوريا، فعشنا فترة في سوريا دمشق. توفى الوالد 1984 يوم 24/11 أحد مستشفيات الشام، وتوفت قبل الوالدة هناك واندفنوا في مقبرة الغرباء في الشام. وبعدين بدينا نرحل، شفنا الوضع ما يطافي في سوريا وماكو مجال رجعة يعني للوطن، فتشردنا كل واحد صار بمكان، صار بهنغاريا واللي درس بروسيا واللي درس بألمانيا، بعدين اتفقنا وصرنا في السويد، بس عندنا جذور هنا في بغداد.
استعادتكم اليوم لتراث الوالد ماذا يتضمن؟ أيضا التسجيلات الصوتية، وكيف تؤرخونك؟ كيف كانت البداية لسيف الدين الولائي من أي أغنية ومن أي سنة؟
سيف الدين الولائي كتب من عمر صغير، من كان عمره 15 سنة، من 1936-37 عندي أرشيف جمعته، نرجس الشوقي، سليمة باشا، صالح الكويتي راوية، فاسكندر، بعدين فائزة أحمد، رضا علي.
ما قدر يستمر في كتابة الكلمات هو في الخارج؟
كان الصدمة له وتمرض وصارت عنده جلطة في أطريق، أول قدم خطى الحدود العراقية دخل إيران صار عنده شلل نصفي. وبعدها توفت الوالدة 31 تموز 1984، فقد الذاكرة، ووراها بأربعة شهور توفى 24/11/84، كان عمره 69 سنة. لكن كان يرفض الصحافة، كان يرفض يكتب، كتب ما أقول لك ما كتب، أحاول أسوي له ديوان يعني.
شارع المتنبي.
الشاعر الغنائي سعد السماوي أشار إلى أن ولائي يعتبر من أعمدة الأغنية البغدادية، وإنه قدم عددا كبيرا من الأغاني إلى قامات لحنية وغنائية من الطراز الرفيع، ومنهم رضا علي وأحمد الخليل وصالح الكويتي، ولا زالت أغانيه تتردد وتعاد بأصوات عراقية وعربية دون ذكر اسم كاتبها، ومنها أغاني هذا الحلو كاتني يا عمة، والردت سويت إش عندك بعد قول، وعلى الميعاد جيتك، وعشرات الأغاني الأخرى.
هو الرجل فارض نفسه يعني الكتاب الأغاني اللي ما يتكررون بعد، إنسان وديع نظيف سريع البهدي، هي بشوش دائما، اتناول في أغانية كل الموضوعات، ماكو موضوع ما طرق سيف الدين ولائي.
أهم الأعمال وأهم الأغاني التي ظلت في الذاكرة وما يحسب على الإذاعة والتلفزيون العراقي أنها لم تسجل اسم سيف الدين ولائي عليها؟
كثيرة جدا، ملحنين اتعامل ويا صالح الكويتي، اتعامل ويا رضا علي، ويا أحمد الخليل، اتعامل ويا عباس جميل، سيان السماوي، وأكثر الملحنين تعاملا كان وياه هو رضا علي. اهم الاغاني درت سويته، شلون عيون، كثيره الاغاني ما تستحضرني حاليا، على الميعاد جيتك، سمر سمر، كثيره اغاني هذا الرجل العملاق.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من الصباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستجد بالمعلومات.